بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وأما الأخبار فمنها ما تقدم من رواية تحف العقول. لا زال الكلام في تحقيق الأصل في مسألة الانتفاع بالمتنجس، وأشار المصنف إلى أن في المسألة قولين: قول أن الأصل هو عدم جواز الانتفاع بالمتنجسات إلا ما خرج بدليل، والقول الثاني أن الأصل جواز الانتفاع بالمتنجسات، ولا نقول بعدم الجواز ونخرج من هذا الأصل إلا بدليل. أشار أولا إلى أن القول الأول لعله مختار جملة من الأعلام ونقل بعض العبارات التي ظاهرها هذه الدعوة الأولى، بل ظاهر بعضها دعوة الإجماع على أن المتنجس لا يجوز الانتفاع به مطلقا إلا ما ثبت بدليل. ثم بعد نقل تلك العبائر عبر المصنف بأن الأقوى هو القول الثاني، وهو جواز أن الأصل جواز الانتفاع، والدليل على ذلك هو أصالة البراءة وقاعدة حلية ما في الأرض، ولا حاكمة على هاتين القاعدتين. فإذا لا يوجد دليل حاكم عليهما، فبمقتضى هاتين القاعدتين أصالة البراءة وحلية ما في الأرض نصل لنتيجة جواز الانتفاع بكل ما يمكن الانتفاع به ومن ذلك المتنجسات، ولا نخرج من هذا عدم الجواز إلا إذا دل الدليل على عدم جواز الانتفاع ببعض الانتفاعات. وبالتالي محل البحث والنزاع وهو في الانتفاعات التي لم يرد فيها نصان، كصناعة الصابون من الزيت المتنجس، أو طليل السفن أو السفان، أو طلي الجدران ببعض المتنجسات بالأصباغ المتنجسة أو بالزيت أو الدهن المتنجس، فهذا يكون جائزا على رأي المصنف. ثم في خطوة لاحقة قال المصنف بأنه ما يمكن أن يكون دليلا للقول الأول فيكون حاكما على القاعدتين هو ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو الآيات، والدليل الثاني الروايات، والدليل الثالث الإجماع المدعى من بعض الأعلام كما تقدمت في عبائر بعضهم. أما الدليل الأول وهو الآيات، فتقدم في الدرس السابق من المصنف أن بين وجه الاستدلال بتلك الآيات والإجابة عنها، فأجاب ورد وناقش في الدليل الأول وتبين عدم تماميته. يقع الكلام فعلا في الدليل الثاني وهو الأخبار التي ذكرت في كلماتهم كدليل على عدم جواز الانتفاع بكل متنجسين. هذه الأخبار المصنف يذكرن صنفين منها. الأول هو رواية تحف العقول، حيث ورد فيها ذلك بعد أن ذكر ونهى عن جملة أمور ومنها وجوه النجس، بعد أن نهى عن بيع وجوه النجس قال ذلك كله محرم، أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه، فجميع التقلب في ذلك حرام. تقريب الاستدلال بهذه الرواية بمقدمتين. المقدمة الأولى أن تعبير وجوه النجس الذي وقع متعلقا للنهي، هذا العنوان يشمل المتنجسات، فالرواية حينما منعت بيع وجوه النجس فوجوه النجس يشمل كل النجاسات والمتنجسات بما في ذلك مورد البحث والكلام. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن وجوه النجس الذي نهي عنه في المقدمة الأولى يحرم الانتفاع بكل ما يمكن أو بكل منافعه، يحرم الانتفاع بكل منافعه لمقتضى قوله فجميع التقلب في ذلك حرام، إذ المقصود بالتقلب هي التصرفات، فكل تصرف وقع بالنجس أو بالمتنجس فهو حرام. فمن استصبح بالدهن المتنجس هذا يعد تقلب فهو حرام، من صنع الصابون من الزيت المتنجس هذا تقلب فهو حرام، وهكذا. فبالتالي كل تقلب يعني كل تصرف بالمتنجس فهو حرام. فبالتالي القاعدة المستفادة من هذه الرواية بهاتين المقدمتين هو حرمة التصرف بكل منافع المتنجسات. نعم، بعض المنافع ثبت جوازها فهذا يكون مخصص لهذه القاعدة كما تقدم. إذن خلاصة الدليل الأول أن ما في تحف العقول نهي عن البيع وجوه النجس وهو شامل للمتنجسات، وهذا المنع من البيع علل بحرمة الانتفاعات، فإذن يحرم الانتفاع بالمتنجس مطلقا. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية. واضح التقريب مشايخنا؟ أكو استفهام؟ نعم. يناقش المصنف بلي المصنف يناقش في هذا الاستدلال في مقدمته الأولى وهي شمول وجوه النجس للمتنجسات، وحاصل هذه المناقشة أن يقال أن الظاهر من وجوه النجس، هذا التعبير الذي ورد في الرواية، هو العناوين المعهودة للنجاسات، فكون وجوه النجس وقعت متعلقا للنهي عن البيع، هذا العنوان يقصد به ما كان نجسا بعنوانه الأولي، ما كان عنوانه موضوعا لثبوت النجاسة كالبول والميتة والمني والدم، بعنوان كونه دم ثبتت له النجاسة، بعنوان كونه بول ثبتت له النجاسة، فيقال بأنه بعنوانه الأولي نجسون، فتكون العنوان العناوين المعهودة للنجاسات هي هذه العناوين العشرة التي تذكر في محلها. فالمقصود بالتالي من وجوه النجس يعني هناك نهي عن العناوين التي ثبتت لها النجاسة بعنوانها الأولي. خب، وبما أنه في المقام حديثنا في المتنجسات يعني فيما كان عنوانها الأولي ليس مقتضى النجاسة وإنما بعنوان ثانوي يقتضي النجاسة، مثلا الدهن أو الزيت أو الدبس ونحوها، بعنوانه الأول بعنوان كونه دهن ليس عنوانا وقع موضوعا للنجاسة وحكم على الدهن بأنه نجس كما حكم على الخمر بأنه نجس، وهكذا عنوان الدبس، الدبس لم يكن عنوانا وقع موضوعا لحكم الشارع بالنجاسة كما أن الدم وقع موضوعا لحكم الشارع عليه بالنجاسة. فالدم وجه من وجوه النجس لأن النجاسة ثبتت للدم بما هو دم، بينما الدبس ليس من وجوه النجس لأن الدبس لم يقع موضوعا، لأن الدبس لم يقع موضوعا لحكم الشارع بالنجاسة، فالدبس بما هو دبسون ليس نجسان، والدهن بما هو دهن ليس نجسان. إذن هناك فرق بين ما يكون نجسا بعنوانه الأولي فهو وجه من وجوه النجس، وبين ما يكون بعنوانه الأولي ليس من عناوين النجاسة فلا يكون وجها من وجوه النجس. نعم، في مثل الدهن والدبس ونحوها يكون داخلا تحت المنع وتحت النجاسات بما له من العنوان الثانوي وأن تطرأ عليه النجاسة، فيكون بعنوان ثانوي يمنع من استعماله، فيمنع أكل الدبس لا بما هو دبس وإنما بما هو دبس متنجس، ويمنع من أكل الدهن المتنجس لا بما هو دهن وإنما بما هو دهن متنجس، وهكذا. هذا جواب المصنف. إن قلت أن هذه المتنجسات فيها وجه آخر يمكن أن يكون داخلا تحت عنوان وجوه النجس، ما هو ذلك الوجه؟ وهو ملاق النجس، فالدبس بما هو دبس ليس وجها من وجوه النجس، ولكن بما هو ملاقي للنجس، كونه ملاقي للنجس هذا يعد شنو؟ من وجوه النجس. فبالتالي مثل الدهن والدبس والزيت وغيره والماء الملاقي كله ينطبق عليه عنوان واحد، وجه واحد، وهو ملاقي النجس. فبالتالي وجوه النجس هي البول والدم والميتة والخنزير وملاق النجس. فكما يحرم شرب البول يحرم شرب البول الماء المتنجس، وكما يحرم أكل الميتة يحرم أكل الدهن المتنجس. نعم هذا حرم بعنوان كون دم، وهذا حرم بعنوان كونه ميتة، وهذا حرم بعنوان كونه ملاقي للنجس. هذا شنو إن قلت؟ وبالتالي دفاع عن الدليل وليكون شاملا للمتنجسات. يجيب المصنف: قلت نسلم أن ملاقي النجس وجه من وجوه النجس، نسلم بذلك، ولكن الرواية ظاهرة في كون المنهي عنه وجوه النجس بما هو أو بما هي في عرض واحد، بما أن تلك العناوين عناوين للنجاسة بمستوى واحد وفي عرض واحد، بينما ملاقي النجس يقع في طولها ويقع مترتبا عليها لا في طولها. بعبارة أخرى أن الرواية يظهر منها النهي عن العناوين التي تستقل بثبوت النجاسة، بحيث شنو يعني تستقل؟ بحيث لو افترضنا انتفاء كل العناوين الأخرى من النجاسات من وجوه النجس يبقى ذاك العنوان ممنوعا منه بما هو وجه من وجوه النجس. يعني مثل الدم وجه من وجوه النجس ومنهي عن بيعه وبالتالي حرمة التقلب فيه، هذا الحكم ثابت للدم سواء وجدت نجاسات أخرى ووجوه أخرى أم لم توجد. يعني لو افترضنا انتفاء كل النجاسات إلا الدم يبقى الدم محتفظا بحكمه من كونه نجسا ومن كونه تحرم التقلبات فيه. أما ملاقي النجس الدهن الملاقي للنجس ليس في عرض وجوه النجس، بمعنى ليست النجاسة فيه بنحو الاستقلالية، لم يكن وجها من وجوه النجس بنحو الاستقلالية، بمعنى لو افترضنا انتفاء كل النجاسات لا يبقى محتفظا بحكمه. لو افترضنا أن ماكو عندنا شيء نجس، لا بول ولا دم ولا منو ولا غائط ولا ميتة، عشرة فن ماكو، يبقى عندنا عنوان ملاقي النجس؟ لا، ما يبقى ملاقي شنو بعد. هذا فرق فارق بين كوني ملاقي النجس بعنوانه لا يثبت له المنع عن فرقه فارق عن مثل الدم أو البول، فهو بعنوانه وجه من وجوه النجس في عرض بقية النجاسات بنحو الاستقلالية. إذن ما قيل في الاعتراض من أن المتنجسات يمكن أن يكون فيها وجه من وجوهه يكون باعتباره داخلا تحت عنوان وجوه النجس، هذا مسلم، ولكن ظاهر الرواية أنها لا تريد أي وجه كان، وإنما تريد الوجوه التي تكون مقتضى النجاسة بحدها وباستقلاليتها. إذن هذا الدليل الأول ليس تاما. قال إذا ماكو استفهام جيد. قال: وأما الأخبار فمنها ما تقدم من رواية تحف العقول حيث علل النهي عن بيع وجوه النجس بأن ذلك شنو التعليل لمنع وجوه النجس؟ قدم الحديث في هذه الرواية: ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه، فجميع التقلب في ذلك حرام، بالتقريب الذي ذكرناه للاستدلال بهذه الرواية. قال: وفيه ما تقدم من أن المراد من وجوه النجس، هذا تقدم في المطالب الثمانية الأولى، في المسائل الثمانية الأولى، بأنه ما هو المراد من وجوه النجس. ما تقدم من أن المراد بوجوه النجس عنواناته المعهودة، هاي العناوين العشرة المعهودة للنجاسات، لأن الوجه هو العنوان، فلا بد أن يكون يعني العنوان من حينما يعبر وجوه النجس يعني عنوانات النجس، يعني العنوان الذي هو بنفسه من النجاسات، لأن الوجه هو العنوان، والدهن ليس عنوانا للنجاسة بعنوانه الأولي، دهن للمأكولات. نعم تطرأ النجاسة فيحرم، هذا شيء آخر، لكن بما هو دهن ليس وجها من وجوه النجس. والملاقي للنجس، هذا إن قلته المصنف مباشرة يعني بعد يبين الجواب، يشير إلى السؤال بكلمتين ثم يجيب. قال: والملاقي للنجس وإن كان عنوانا للنجاسة، يعني نسلم أنه من عناوين النجاسة الملاقي للنجس، لكن عنوان ملاقي النجاسة ليس وجها من وجوه النجاسة في مقابلة غيره، يعني نسلم أنه من عنوان النجاسة ولكن لا نسلم أنه ينطبق عليه وجوه النجس في الرواية، ليس وجها من وجوه النجاسة في مقابلة غيره من العناوين الأخرى. ولذا يجيب شاهد المصنف، هذا ما بينا، لم يعدوا أنه في النجاسات أنه 11، هذه العشرة ورقم 11 من النجاسات شنو؟ ملاقى النجس، وإنما وين يذكروا؟ بالملحقات، بالأحكام المشتركة مع النجس، حرمة أكله وحرمة الوضوء به وإلى آخره، بيعة. قال: ولذا لم يعدوا ملاقي النجس عنوانا في مقابل العناوين النجسة، ما عدوا ضمن العناوين العشرة وصارت 11. هذا الإشكال، المناقشة الأولى. المناقشة الثانية في هذا الدليل أنه لو سلمنا أن وجوه النجس تشمل المتنجس، وغضضنا النظر عن المناقشة السابقة، فهذا يلزمه تخصيص الأكثر، بمعنى أن الرواية حينما قالت فجميع التقلب في ذلك حرام، يعني حرمة الانتفاع بالدهن المتنجس بكل منفعة، وبالدبس المتنجس بكل منفعة، وهكذا في كل المتنجسات. فإذا كان هكذا مع الالتفات لمسألة مسلمة عند الكل، وهي كثرة جواز الانتفاع بالمتنجسات، أو عبر بتعبير آخر، لما ثبت بالاتفاق من جواز الانتفاع بكثير من الانتفاعات لكثير من المتنجسات. فإذا سلمنا بشمول الرواية للمتنجسات يلزم تخصيص الأكثر، وهو مستهجن وقبيح من العقلاء، فضلا عن أن يكون من الشارع. قال: مع ما عرفت، المناقشة الثانية في الدليل الأول، مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر لو أريد به المنع عن استعمال كل متنجسين. هذا ما يخص الدليل الأول بيانا وردا. أكو استفهام حول هذا؟ مشايخنا سؤال اعتراض. قال ومنها ما دل على الأمر بإهراق المائعات. الثاني من الروايات والأخبار التي يستدل بها في المقام هو طائفة أو طوائف من الروايات، طوائف من الروايات لها دلالة نستفيد منها بالالتزام حرمة الانتفاع بالمتنجسات. فهناك طائفة من قبيل رواية السكوني عن جعفر عن أبيه
Thank you.
بأي مستوى من البين بالمعنى الأخص؟ إذا كانت من البين بالمعنى الأخص اللي تدخل تحت الظهور، هذه كالدلالة المطابقية لا يرفع اليد عنها وإنما تخصص. أما إذا لم تكن من البين بالمعنى الأخص وإنما كانت بين بالمعنى الأعم أو كانت غير بينة، فهذه لا تدخل تحت الظهورات وإنما تدخل تحت الدلالات العقلية التي لا الإجماعات. أكو استفهام مشايخنا؟ واضح المطلب؟
واضح شيخ.
نعم، يبقى الكلام في الإجماعات. الوقت جاوز الظاهر. المصنف في الإجماعات عندنا مطلب مهم لابد أن نقف عليه في الدرس الآتي إن شاء الله، وهو أن المصنف في مقام تعليمنا شلون واحد يجي يحقق الإجماع. دائما هذا التعبير عندنا، هذا إجماع محصل، إجماع محصل، كيف يكون الإجماع محصلا؟ يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.